السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الرضاع، وبالتحديد إلى باب رضاعة الكبير. حدث الإمام مسلم رحمه الله تحت هذا الباب فقال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدث الإمام أيضا فقال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد ابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال: قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. حدث الإمام أيضا قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن رافع، واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لأحدث به وهبته، أي أن ابن مليكة استعظم هذا الحديث فظل عاما كاملا أو ما يقرب منه لا يحدث به. ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. حدث الإمام أيضا قال حدثنا محمد ابن المثنى، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. حدث الإمام أيضا قال وحدثني أبو الطاهر وهارون ابن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب أخبرني محرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت حميدة ابن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. حدث الإمام أيضا في هذا الباب فقال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ابن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي رفض أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا، أو كما أخبرت رضي الله عنها وأرضاه. هذه جملة من الأحاديث خرجها الإمام تحت هذا الباب، باب رضاعة الكبير. وهذه المسألة وللأسف أثارت في الآونة الأخيرة بلبلة بين صفوف المسلمين، والبلبلة ناشئة عن الجهل وعدم الفهم وعدم الرجوع لأهل العلم الثقات. فتعالوا بنا لنتعرف على وجه الصواب في هذه المسألة. في الحديث الأول يحدث الإمام فيقول عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سهلة هي ابنة سهيل ابن عمرو رضي الله عنها وعن أبيها. وانظروا إلى طيب الأسماء قبل أن نشرح الحديث. جاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يحب الأسماء الحسنة وكان يرغب في الأسماء الحسنة. يوم الحديبية عندما منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة ودارت المفاوضات لعقد صلح بين الجانبين، فلما أقبل سهيل ابن عمرو الذي جاء ليفاوض النبي وكان في هذه الفترة مشركا، عندما جاء وأقبل ونظر النبي فرآه قال لأصحابه قد سهل أمركم. أقبل سهيل ابن عمرو قد سهل أمركم، وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الطيبة، فاسمه سهيل من السهولة واليسر. فعندما أقبل المفاوض ليفاوض النبي وعلم أن المفاوض هو سهيل ابن عمرو قال عنه النبي سهل أمركم، وهذا من باب التفاؤل بالأسماء الحسنة. فسهيل رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه فيما بعد، لدرجة أنه في يوم أحد كان في صفوف المشركين وكان من بين هؤلاء الذين ساهموا في قصر رباعية النبي محمد وفي شق وجه النبي محمد وأوقعوا النبي في الحفرة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ظل يدعو على أناس منهم بالاسم ويلعنهم بالاسم بعد أن يرفع من ركوعه في الصلاة، وكان من بينهم سهيل بن عمرو. كان النبي يلعنه بالاسم، اللهم لعن سهيل بن عمرو. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، ونهى الله نبيه عن اللعن ونهاه عن يلعن هؤلاء، فالله تعالى قدر في علمه أنهم سيدخلون الإسلام، وبالفعل دخل سهيل بن عمرو الإسلام وحسن إسلامه. وهذا يدعونا إخوتاه إلى عدم العجلة. كثير من شبابنا خاصة في دول الغرب يتصرعون بلعن الكافرين، وهذا خطأ جسيم. ما دام على قيد الحياة فلا تجوز لعنته، ربما يسلم ويدخل الإسلام ويحسن إسلامه، فلا يجوز منا أن نتعجل باللعنات، بل ومن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه الكثيرون وللأسف أنهم نصبوا أنفسهم حكاما، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، وهذا لا يحق إلا لله عز وجل. الذي يصنع هذا يتألى على الله تعالى، وهذا خطأ جسيم وكبير وعظيم. لا يجوز أن نحكم على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن هذا في علم من؟ في علم الله تعالى. ربما يكون كافرا وقبل موته يدخل الإسلام وتبدل السيئات إلى حسنات، وكما أخبر النبي الأمين الإسلام يجب ما قبله كما أن التوبة تجب ما قبله. كثير من الناس يلعنون مثلا أهل الفساد، لماذا تلعن؟ ادعوا لهم بالهداية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فينبغي أن نتوقف في قضية اللعن وأن نتمهل. يجوز لك أن تلعن الظالمين على العموم، ولكن على الأعيان لا يجوز. بمعنى الله تعالى في كتاب الكريم ذكر أنه لعن أصناف من البشر كالكافر المحقق كفر، واضح، ولكن على العموم. فلا يجوز لك أن تلعن أنت على التعيين. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ويحكم على تارك الصلاة بالكفر فيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حكم على الإطلاق. إنما إن جاءك فلان بعين لا يصلي لا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، لا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر. فهناك فارق بين حكم على الإطلاق وبين حكم على التعيين. فعندما نسأل عن حكم تارك الصلاة نقول قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا على الإطلاق. طيب فلان بعينه، يعني أحمد ده أبو إبراهيم ما بيصليش، كافر؟ لا، لا أستطيع أن أكفره قبل إقامة حجة وبيان. وربما يكون حديث عهد بإسلام ولا يعرف شيئا عن الصلاة، واضح؟ فكيف أكفره؟ ربما يكون تركه للصلاة عن كسل، لا عن جحود ولا عن نكران، فيستتاب ولا نحكم عليه بكفر. فعلينا أن نبين له الأحكام أولا. فالقضية يا جماعة أن الكثيرين وللأسف يتسرعون ويتعجلون في إصدار الأحكام، وهذا خطأ جسيم يقع فيه بعض الناس، ويقع بسبب الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية. فهذه جرأة كبيرة، ومعلوم أنه جاء في الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فهناك فارق بين حكم على الإطلاق وبين حكم على التعيين. وقضية تارك الصلاة اختلف حولها العلماء، فبعضهم يرى أنه كافر، وبعضهم يرى أنه فاسق وليس بكافر. وقد دارت مناظرة بين الإمام الشافعي رضي الله عنه وبين الإمام أحمد في قضية تارك الصلاة. عندما قال أحمد بكفره، قال له الشافعي رضي الله عنه: يا أحمد، أنت تقول بكفر تارك الصلاة؟ قال: نعم. قال: يا أحمد، الكافر بما يدخل الإسلام؟ قال: بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فهو يقولها، هو يقولها، أي أن الذي ترك الصلاة هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشاهد أن قضية الكفر قضية عظيمة، ولا تنبغي إلا لأهل الحل والعقد في الأمة. فتارك الصلاة اختلف حول العلماء، فبعضهم يرى أنه كافر، واستدلوا ببعض آيات القرآن الكريم، ومنها تلك الآيات: قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فمن صفاتهم ترك الصلاة. ورد عليهم الطريق الثاني بأن كفره كفر عمل وليس كفرا مخرجا من الملة، بل هو فاسق، وفسقه يعادل الزنا والسرقة، فهو يقع في كبيرة، ولا نحكم عليه بكفر يخرج من الملة إلا أن يكون جاحدا منكرا للصلاة. فمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر، وهذا لم ينكر، ولكنه ترك إما تكاسلا وإما كذا وإما كذا، ولم يتركها جحودا. فكيف تحكمون عليه بالكفر المخرج من الملة؟ ثم ردوا على الآيات فقالوا: أكملوا الآيات، إن الآيات وردت في الكافرين. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. يكذبون بالبعث والقيام ولا يؤمنون بالآخرة، فهؤلاء كفار. فهذه لا تنطبق على هذا الذي ترك الصلاة متكاسلا. فهذا ندعوه ونرغبه ونأخذ بيده، ولا نحكم عليه بكفر يخرج من الملة. والقضية خلافية بين أهل العلم. الشاهد أننا لا يجب أن نتسرع في إلقاء الأحكام وفي اللعنات خاصة، ونترك هذا الأمر لأهل الحل والعقد في الأمة، هم الذين يقررون. أما أن يترك لأحد الناس، فكم نفرنا من أناس عن الإسلام بسبب هذه الأغاليط وبسبب هذه الأفهام المخطئة. فمثلا جاءني شاب أمس يقول أن أحد الناس سبه وهو غير مسلم، فما كان من المسلم إلا أن دعا له بالهداية. فإذا أحد أصدقاء يقول كيف تدعو له لذا وهو كافر، عليك أن تدعو عليه. قلت سبحان الله، أين أنت هذا من حال نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ كان الكفار يؤذون النبي ويسبون النبي ويضربون النبي بالأحجار، وكان يقول اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فعلينا أن ندعو الغير المسلم بالهداية. فاللعنات ليست من سمات المسلمين، بل من أخص خصائص النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه ما كان لعانا، وما كان سبابا، وما كان صخبا بالأسواق صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قصة اليهودي الذي مر على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقال السلام عليك يا محمد، وعائشة بجوار النبي تجلس، فقال النبي عليكم، وهو يبتسم. فقالت عائشة ردت وترد على اليهودي السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله. فغضب النبي وقال يا عائشة لم تلعنينه، يا عائشة إن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه، وما كان في شيء إلا زانه. قالت يا رسول الله أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت وأجبته، قلت وعليكم. هكذا علم النبي الأدب والرفق في الأمر كله. فلا نتعجل بالعنات ولا نتعجل بالسب، بل علينا أن تسع قلوبنا البشر جميعا، وأن ندعو لغير المسلمين بالهداية، وأن يشرح الله صدورهم للإسلام كما جعلنا مسلمين. الشاهد أن النبي لعن سهيل بن عمرو يوم أحد وهو في الصلاة، فنزلت آية تقول ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فالأمر بيد الله، قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فربما هذا الكافر اليوم يكون غدا من أولياء الله الصالحين، وكم من غير مسلم أصبح الآن داعية للإسلام، وأصبح في زمرة الدعاة العاملين، وكان من قبل من رجال الدين غير المسلم. إذن علينا ما دام الإنسان على قيد الحياة ألا نتسرع بلعنه، ولكن ندعو له بصلاح الحال وبالهداية. سهل أمركم. كان النبي يستفشر ويتفاءل بالأسماء الحسن. سهيل يسمي ابنته سهلة، شوف الاسم الجميل سهلة، مش نجد أسماء عقبات قلاقل، اسم صعب لا تتمكن من النطق به. فعن عايزين أسماء طيبة، يا عمر، شوف مثلا بشرة، اسم طيب جميل، وهنئك يا دكتور على هذا الاسم الطيب بشرة، يحمل معاني البشارة والجمال. مش تقول واحد مسمي بنته اسم ما عرفش ننطقه، تبقى أنت محتار إن أنت تقوله إزاي. أنا مثلا مسمي بنتي سلمة، سلمة من السلامة، إسراء. فأنا عايزك كمسلم تيجي تسمي ابنك أو بنتك تختار اسم طيب. الرجل جاء للنبي فسأله النبي عن اسمه، ما اسمك يا رجل؟ قال حزن، حزن يعني صعب. فقال النبي بل أنت سهل. قال الرجل لا أغير اسما سمانيه أبي وأمي، كان صعب قوي. يقول ولده فظلت الحزونة فينا بسبب رفض أبي تغيير الاسم. فضلت العيلة دي معروفة بالصعوبة لأنه رفض اسم سهل، النبي قال له أنت سهل رفض. سبحان الله. فعن هذه الأسماء الإيه؟ الطيب المليحة، اسمها مليح، هيا جلول مليح، عايزين أسماء طيبة. المهم نعود إلى سهلة رضي الله عنها وعن أبيها. سهلة كانت زوجة لأبي حذيفة رضي الله عنه، صحابي جليل، وكان له خادم يسمى سالما ومن عظماء الصحابة أيضا. لما بدأ سالم يكبر ونزل آيات الحجاب كان كل ما يدخل سالم البيت أبو حذيفة يتضايق يتغير عشان بيدخل على زوجته هو خادمه فهو عايز يمنعه بس ده هو خادمك ده تربى صغيرا في بيتك ازاي تمنعه من دخول البيت. فسهل فاطمة قوي رضي الله عنها فرأت ملامح وجه الزوج تتغير. شوف يا جماعة بقى حقوق الزوج، شوف الزوجة اللي تشعر بالزوج بمجرد الإشارة مش محتاجة كلام. في زوجات يا جماعة متبلدة وكأن الزوج ينادي في مالطة زي بيقولوا، لازم يكرر مرة واثنين وعشر عشان تفهم إن شوف بقى سهلة وكل لبيب بالإشارة يفهم. بالإشارة تعرف زوجها طالب إيه من غير ما يتكلم، من غير ما يعبر بالكلام، تنظر لملامح الوجه. فهي رأت على وجه زوجها أنه يحزن من هذا الأمر فانطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الحكم نعمل إيه. فماذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه خادم المولى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه. سالم كان شاب في الوقت ده وكان حضر مع النبي غزوة بدر، يعني شباب قوي له لحية. تعجبت كيف أرضعه؟ أرضع طفل ماشي، أرضع رجل كيف؟ ما هو الرضاعة مش شرط أن تكون بالثدي كما قال القاضي رحمه الله. قال فالواضح من الحديث أنها حلبت من ثديها في إناء وقدمته له، مش لازم إيه ترضع عن طريق الثدي أو الملامسة، فلا يجوز له أن يلامس وهو شاب ولا يجوز له أن يلتقم ثديه وهو شاب، فهذا بعيد كل البعد عن الشرع. العقل ينكر هذا فكيف يقره الشرع كما قال القاضي رحمه الله. ولذلك هي تعجبت، قال لها النبي أرضعيه، قالت وكيف أرضعه، كيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، يعني فهمي وممكن نرضع من غير إيه ملامسة الثدي. يحلب اللبن في إناء ويشرب. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، أي سالم كان شهد إيه غزوة بدر، ومعلوم أن النبي كان لا يقر في الجهاد إلا من كان فتيا قويا يبلغ مبلغ الرجال. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية عمرو أنه ضاحك صلى الله عليه وسلم. وبرضه يا جماعة خلق من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم وكان يضحك، بل كان لا يرى إلا باسما. صح؟ طب أنت مكشر ليه؟ ايوه كده اضحك الله يبارك لك، اوعى تكشر يا جماعه. النبي كان لا يرى الا باسما. كان بيغضب، ايوه كان بيغضب. امتى بيغضب؟ عندما تنتهك حرمات الله، ولما يغضب يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. يعني الان وقت متنرفز متضايق يروح داخل الحجره، ليه؟ حتى لا يحرم اصحابه من بشاشه وطلاقه وجهه صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير بن عبد الله يقول منذ أن أسلمت ما حجبني رسول الله وما رأيت النبي إلا وتبسم لي، ما فيش مرة قابل النبي إلا وتبسم لي. فيا جماعة تبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي كان بيضحك، أيوة كان بيضحك وكان بيبتسم، ولكن معلوم أن ضحك النبي كان في الحق ومن أجل الحق، وكان تربية وتعليما وتزكية الأصحاب، ما كان يضحك على لهو ولا عبث ولا على كذب، ولكن يضحك على حق. واضح؟ فالدعابة مهمة جدا يا جماعة بين المسلمين، الدعابة بصدق. يعني ممكن تحكي لأخيك المسلم موقف حصل مضحك عشان تدخل السرور على أخيك، إنك عندما تدخل السرور على أخيك المسلم خلي بالك أنت تفرج عنه قربة من قرب الدنيا وترفع عنه حرج، وأصبحت نافعا لأخيك، وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، ولكن بشرط أن تكون الدعابة صادقة وليس فيها كذب. قال أهل العلم في قضية الرضاع الكبير أن هذه الحالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة ولا تنصرف على غيره، وهذا رأي أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي، فإنها في الأحاديث التي ذكرناها ذكرت أن هذه الحالة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وأن الرضاع لم يكن عن طريق الثد إنما كان عن طريق الحلب في إناء، وهذه خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن جمهور العلماء على أن الرضاع المحرم ما كان في المجاعة، يعني في فترة الرضاع اللي هي سنتين، وبعضهم يرى سنتين ونصف، والإمام مالك يرى 3 سنوات، بعد كده لا يحرم. ليه؟ لأن علة التحريم أن يدخل اللبن في تكوين الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذن القول فيها أن قضية الرضاع الكبير خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وبعضهم يرى أنها ليست بخاصة ولكنها لا تتحقق إلا إن توفرت هذه الحالة بعينه. مش معنى كده بقى كما يثير الإعلام الآن يقول لك معنى كده بقى إن أنا عشان أحل بقى أنا عايز أشتغل عند المدير عشان أخش أنا سكرتيرت وأخش ويختلي بي أرضع المدير ويتريقوا بالأحكام الشرعية. للأسف بعض وسائل الإعلام المخربة في بلاد المسلمين تثير هذه الفتن، للأسف أعطاها بإطلاق ولم يضع الضوابط فأثار بلبلة. نعم فنقول إن قضية رضاع الكبير كما قال أهل العلم بعضهم يرى أنها خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ومن رأى فيها العموم أنها تختص بمثل هذه الحالة وفقط. وقول الجمهور في القضية أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، أي عندما يولد الرضيع السنة الأولى والثانية، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا والله أعلى وأعلم، وللحديث بقية إن كان العمر بقية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.